إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان الوقت هو الحياة. أيها المسلمون الكرام، رأس مال العبد في وقته، فإن حفظ الوقت ربح وإن ضيع الوقت خسر. والناظر حوله في المجتمع يرى الناس يدفعون الوقت دفعا عجيبا، ليلا ونهارا، فترى كثيرا منهم أمام شاشات التلفاز في برامج وأمور لا تنفع وفي الغالب تضر، تراهم في حديث عما لا يعنيهم، ترى بعضهم على المقاهي في لعب الشطرنج وما شابه ذلك، شاغلين أنفسهم بحديث كذلك لا ينفع وفي الغالب يضر. وربما ترى شخصا أمد الله في عمره حتى صار على المعاش ووفر الله له من الصحة والفراغ ما استغنى به عن التكسب للعيش، فإذا به يجهز على صحته وعلى فراغه وكأن بينه وبينهما ثأرا عظيما، فلا يكاد يعمل عملا ينفع إلا ما شاء الله عز وجل. فإن نصح فمنهم من يقبل ومنهم من يرفض النصيحة، ويا ليت القوم يعلمون أن هذه الأنفاس يسيرون بها إلى الله عز وجل، فكلما خرج نفس فإنه لا يعود، وإنما يعود إليك غيره، ونفسك الذي خرج محسوب عليك، فإما أن يخرج في تسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة أو تهليلة أو طاعة أيا كانت، وإما أن يخرج في أمر آخر. عباد الله، نتناول هذا الحديث إن شاء الله تعالى في عناصر. أولا، شرف الوقت ومكانته. إن من شرف الوقت أن الله عز وجل أقسم به، قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العصر هو الزمن. ولا شك أن الله تعالى إذا أقسم بشيء فإنما يدل القسم على شرف هذا الشيء وعلى علو منزلته وقدره ومكانته. ومن القسم بالزمن قول الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. فأقسم الله تعالى بالنهار والليل، وقوله تعالى: والصبح إذا تنفس، وقوله تعالى: والصبح إذ أسفر، وقوله تعالى: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقوله في هذه الآيات: إنما يدل على عظم الوقت وعلى أهميته. ومما ينبغي أن يقال هنا إن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما يشاء من أمره وقدره وشرعه، يقسم بما شاء على ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. أما نحن فلا نقسم إلا بالله عز وجل، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثانيا، الوقت من النعم، ونعم الله كثيرة. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولقد ذكر الله علينا نعمه وعددها وذكرنا بها لكي نراها فنقر ونذعن ونوحد ونتوجه بقلوبنا وبصائرنا وأبصارنا وبكل ذرة فينا إلى الله. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وهو الذي سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالزمن والوقت إذا يسره الله لك فهو نعمة، وقانون النعمة وميزانها أن تقابل بالشكر، وشكرها أن تشغل في طاعة الله، وأن يتجنب العبد استخدامها في معصية الله عز وجل. ثالثا، الوقت مرتبط بالعبادات التي خلقنا من أجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا نظرت إلى العبادات بل إلى توبة العبد ودخوله في الإسلام رأيت أن هذا كله مرتبط بالوقت. ألم تسمع قول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. ألم تسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الوقت ذهب، الوقت وانصرم، نام العبد على فراش الموت، عاين الموت، وصلت الروح إلى الغرغرة، مضى الوقت. فهل تصح التوبة؟ هل يقبل العمل؟ لا، ذهب الوقت ومضى. وإذا نظرت إلى الصلاة رأيت أن الصلاة كما قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عبادة موقتة بوقت له بداية ونهاية. أما الزكاة فإن منها ما هو موقت بمرور عام وهو وقت، ومنها ما هو موقت بيوم حصاده وهذا أيضا وقت. وأما الصيام فميقاته معلوم وهو من الزمن، وأما الحج فكذلك. وكذلك قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فجعل الله ذكره منه ما هو مقيد بالصباح والمساء أو بما سوى ذلك، ومنه ما هو مطلق. ووعاء هذا كله هو الوقت الذي ينفق عند كثير من الناس فيما لا ينفع ولا يضر، وعند قطاع من الناس فيما يضر ولا ينفع. رابعا، الوقت أمانة. أيها الأخ الكريم، عمرك أمانة، وقتك أمانة. ما للعب خلقت ولا للهو خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقت الإنسان هو عمره وحياته ورأس ماله في الحقيقة، وهو مادة سعادته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو من عمره، وما كان فيما سوى ذلك فليس محسوبا من عمره على الحقيقة. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. ومن كان يقطع وقته وزمانه في اللعب واللهو والسهو والغفلة والأماني فموت هذا خير من حياته. وإذا كان الإنسان في صلاته ليس له منها إلا ما عقل منها، فكذلك ليس لك من عمرك إلا ما كان لله وبالله. وقال رحمه الله: ضياع الوقت أو موت الإنسان أهون من ضياع وقته، لأن موت الإنسان يقطعه عن الناس والدنيا، وضياع وقته يقطعه عن الله عز وجل. وهذا يبين لنا مدى عظم هذه الأمانة، ويزيد ذلك وضوحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فانظر كيف قال في أول الحديث عن عمره فيما أفناه، وقال في آخره عن جسمه، وفي الرواية الأخرى وعن شبابه فيما أبلاه. فالعمر هو مدة بقائك في الحياة، هو الزمن، هو الوقت، هو حياتك تسأل عنها فيما أفنيت عمرك. هذا الإثناء متصل بإثناء البدن وعن جسمه فيما أبلاه. هذه العين لها مدة صلاحية، لها زمان. هذه اليد لها زمان تعمل فيه، فإذا حان وقت إيقافها عن العمل وقفت، إما بالموت وإما بإيقافها عن العمل وأنت حي. هذه الأقدام، هذه الآذان، هذا الجسم بكل ذراته له زمن بإمكانيات أعطاها الله لك، ففيما أبليته؟ وهذا زمان بقائك، فيما أفنيته؟ وبين الاثنين العلم والعمل. وعن علمك ماذا عملت به، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فإذا نظرت إلى العمر فهو الزمن، وإذا نظرت إلى العلم فهو يحصل في زمن ووقت ويعمل به في زمن ووقت. وإذا نظرت إلى المال فإنما يكتسب في زمان وينفق أيضا في زمان. وإذا نظرت إلى جسمك فإنما يبليه الزمان ويفنيه. فعاد أمر الكل إلى شرف الوقت وشرف الزمان. فتنبه يا عبد الله. ولذلك لزام على من عرف هذا وهي الخامسة أن ينظم وقته، لا يخرج عن السنة إلى البدعة ولو في عبادة يراها تقربه إلى الله وهي في الحقيقة تبعده لأنها من البدع، ولا يفرط في واجب أوجبه الله عليه. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه كان يصوم النهار ويقوم الليل، قال يا عبد الله، عبد الله بن عمرو، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فصم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وأنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أعني بهذا أن ينظر الإنسان فيما يجب عليه تجاه نفسه، تجاه ربه، تجاه إخوانه، تجاه زوجه، تجاه أولاده، تجاه ضيوفه، ينظر الإنسان نظرة عادلة فاحصة لا يميل من خلالها إلى شيء على حساب شيء آخر، ولا يعني ذلك أن تكون القسمة بالتساوي، وإنما التساوي أن يعطي كل ذي حق حقه. خامسا، الحرص على اغتنام الوقت والزمن، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وهذه من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، جمع فيها الأمر وضده. فتأمل أيها الشاب، يا من تنام ولا تقوم، وتفطر ولا تصوم، وتقعد عن العمل وعن طلب العلم الذي ينفعك أمام الله، إذا صرت شيخا كبيرا شاب الشعر وانحنى الظهر ورق العظم وخارت القوى، من يعمل عنك حينئذ؟ أيها الغني ذو المال، إذا ذهب عنك المال فمن يزكي أو يتصدق أو يحج ويعتمر ويجاهد بماله عنك؟ أيها الصحيح سليم البدن، إذا نزلت العلة، نسأل الله السلامة، أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا؟ أتضيع هذه؟ يا عبد الله، أنت الآن حي، فإذا نزل بك الموت فمن يعمل عنك بعد الموت؟ من يقعد مكانك في مجلس علم بعد الموت؟ من يحفظ عنك آية من كتاب الله بعد الموت؟ من يتعلم عنك بابا من العلم بعد الموت؟ من يصل عنك الأرحام بعد الموت؟ من يتسابق عنك إلى الخيرات ويسارع في طرق أبواب الجنات عنك بعد الموت؟ تأمل في حالك واغتنم هذه الخمس قبل ما يهدمها، حتى لا تكون من المغبونين. وهي السادسة، رأس مالك في تجارتك هو الوقت، فإما أن تغنم وإما أن تخسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن العبد قد يكون فارغا ولكنه مريض، وقد يكون صحيح البدن ولكنه منشغل بالكسب وبالمعاش، فإذا توفرت الصحة والفراغ ولم يستغل العبد هاتين النعمتين في طاعة الله عز وجل كان هو المغبون حقا، كيف لا والعوائق أكثر والعمر أقصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن العبد في سيره إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يغتنم هاتين النعمتين، الصحة والفراغ، فيما يقربه إلى الله عز وجل، وأن يبكر في الرحلة إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني أن من خاف من العدو بكر في الرحيل من المكان، أو من خاف من ذهاب غايته وضياعها بكر في الذهاب إليها، فمن خرج من مكان يأتيه العدو مبكرا نزل العدو وقد فر من المكان. ومن قال أنام حتى أصبح صبحه العدو فقتله. وهكذا أنت في السير إلى الله، بكر في الرحيل إلى الله، ارحل بقلبك من هذه الدار قبل أن يرحل منها بدنك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وعد نفسك من أهل القبور. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سابعا، اعلم أن ما مضى من الوقت لا يعود. تم القول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لحظات يتوب فيها المرء، لحظات يتصدق فيها المرء. إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بساعات كان عنده في البيت 7 دنانير، أوصى بإخراجها صدقة، وكان كلما أفاق سأل: ماذا فعلت الدنانير؟ ماذا فعلت بالدنانير؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل قول الله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. تأمل قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سبحان الله. ألم تسمعوا بقول فرعون لما أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين؟ جاءه الرد: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما نفعه الإيمان هذا الوقت؟ ما نفعه الإيمان في هذه اللحظات؟ انتهى الزمن، وما مضى من الزمن فإنه لا يعود. وأنت الآن تدبر، لو قمت تدبر، لو أنك الآن في عرصات القيامة، الشمس من رأسك دانية، والعرق يغوص في الأرض 70 ذراعا، ويلجم فئة من الناس إلجاما، تطايرت الصحف، نصب الميزان، ضرب الصراط، أصحاب المظالم يتناوبون، وأنت واقف وذكرت حالك في الدنيا، ما هي الأمنية؟ ألا يتمنى المرء حينها أن يعود ويعمل عملا صالحا؟ عباد الله، إننا الآن في زمان الأمنية، إننا الآن في زمان العمل، الوقت في أيدينا، فلنغتنمه ولنحافظ عليه. والسؤال: ما هي العوامل والوسائل المعينة على استغلال الوقت؟ وهذا ما أذكره بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فمن الوسائل المعينة على استغلال الوقت وعلى الانتفاع به ما يلي: أولا، محاسبة النفس ومشارطتها. فأما محاسبتها فعلى ما مضى، وأما مشارطتها فعلى ما يأتي، ويرتبط بذلك علو الهمة. فكلما علت همة المرء علق نفسه بمعالي الأمور. فبماذا علقت نفسك أيها الشاب المسلم، أيها الأخ الكريم، أيها الوالد الحبيب؟ بماذا علقت نفسك وأملك؟ لا شك أن أعقل الناس من يعلق أمله ونفسه بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. ولا شك أيضا أن من كانت همته إلى هذا الحد يهون دونه كل شيء، لا يستصعب شيئا ولو كان بذل النفس والمال لله عز وجل. ومما يعين على ذلك صحبة الأخيار الذين يحافظون على أوقاتهم. فالمرء على دين خليله، والصاحب ساحب، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإياك وصحبة الأشرار البطالين الذين يجهزون على الأوقات ويقتلونها قتلا. يأتيك الواحد منهم فيقول لك: ماذا تصنع؟ ماذا وراءك؟ هيا بنا نتمشى، هيا بنا نتحدث، دعك من القراءة، دعك من السماع، ساعة وساعة، ويقصد بها ساعة المعصية لا ساعة المباح أو المهم في مقابل الأهم. دعك من صحبة هؤلاء فإنهم يضيعون عمرك. نعم، انصحهم وذكرهم بالله عز وجل، وادعهم إلى الله، لا تهملهم، لكن لا تتأثر بما عندهم من سيء الخصال. ومما يعين على ذلك أن تنظر في أحوال السلف لتتخذ منهم قدوة في الحفاظ على الوقت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. قال أبو سلمة التبوذكي رحمه الله تعالى: لو قلت لكم إنني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط لصدقت، ما رأيته إلا محدثا أو قارئا أو مصليا قسم وقته على ذلك. نعم، قال يونس المؤدب رحمه الله: مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة. من عاش على شيء مات عليه. سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: ما سبب كثرة سماعك لأبيك؟ فقال: كنت أقرأ عليه وأسمع منه على كل حال، أقرأ عليه وهو يأكل وهو في الطريق وعلى كل حال، ما كانوا يضيعون وقتا أبدا، ولذلك بارك الله في أعمارهم وتركوا لنا تراثا نقيا سليما حفظ الله به هذا الدين وقيد الله لدينه هؤلاء الرجال فرحمة الله عليهم أجمعين. ثالثا، الوقفة الثالثة أو العنصر الثالث، تذكرة سريعة بالحفاظ على أوقات الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، أو فإن أذن له وإلا فليرجع. فرب البيت أدرى بحاله وأدرى بوقته، فلا يقف المرء ينادي من وراء الحجرات كالذين أكثرهم لا يعقلون. وإنما يستأذن ثلاثا فإذا لم يؤذن له فليرجع ولا يغضب. رابعا، إن الناس يتفاوتون في الحفاظ على أوقاتهم لأمور، منها أن كثيرا من الناس لا يرسم لنفسه هدفا في الحياة. ضع لنفسك أهدافا بعيدة وأهدافا قريبة، واجعلها كلها لله عز وجل، ولا تضيع من وقتك شيئا. ثانيا، إن من الناس من لا يعرف شرف الوقت، وقد ذكرت بشيء من ذلك. ثالثا، ضعف الإرادة والعزيمة، قد يكون عالما بشرف الوقت وأهميته ولكن عنده ضعف في عزيمته، لا يستطيع أن يجد برنامج كذا في التلفزيون إلا وجلس يستمع إليه، ثم تسأله بعد ذلك ماذا استفدت منه، فلا يستطيع أن يأتيك بجواب ولا بكلام نافع. عمرك أغلى من ذلك أخي الحبيب، عمرك أغلى من أن تجلس لتتكلم فيما لا ينفعك، فيما لا يثقل ميزانك أمام الله عز وجل. ومن مظاهر الحفاظ على الوقت ألا يدع المرء في وقته فراغا، حتى في المواصلات، حتى في الطرقات. أنت تسير في الطريق، تجلس في سيارة من هنا إلى العاشر أو إلى عملك الذي تعمل فيه، عينك تنظر، قدمك تمشي، يدك تقود، ماذا يصنع لسانك؟ ألم تعلم أن الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشغل لسانك بمثل هذا، أسأل الله أن يرحمني وإياك. وبعد، فأختم هذا الحديث بالوسائل والأمور التي نشغل بها أوقات الفراغ. أولا حفظ القرآن وقراءته، ثانيا حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا تعلم العلم الشرعي، رابعا الإكثار من النوافل، خامسا صلة الأرحام. وأبواب الخير كثيرة، فافعل منها ما استطعت شريطة ألا تدخل في بدعة ولا تفرط في واجب. فإن وجدت نفسك ملت بابا من أبواب الخير فانتقل إلى غيره، نوع في أعمال الخير. النفس قد تمل من عمل معين، إذا رأيت نفسك مللت من عمل معين فانقل نفسك إلى غيره حتى تنشط للعمل الأول ثم عد إليه. انقل نفسك من هذا العمل إلى هذا العمل إلى ذاك العمل حتى لا تضيع على نفسك وقتا أبدا، واحذر من قواتل الوقت وأسباب قتله، ومنها الغفلة والتسويف. فالتسويف رأس مال المفاليس، والغفلة تضيع عليك عمرك وبدنك وحياتك. الله عز وجل أخبر عن أناس لهم قلوب لا يفقهون بها، إذن ماذا يصنعون بهذه القلوب؟ ولهم أعين لا يبصرون بها، إذن ما فائدتها؟ ولهم آذان لا يسمعون بها، لماذا؟ قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فاحذر من الغفلة التي تعطل عليك الانتفاع بنفسك. رحمة الله وبركاته عليكم جميعا، أسأل الله أن يرحمني وإياكم، وأن يبارك لنا وإياكم فيما تعلمناه، وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انفعنا بأوقاتنا، وانفعنا بأعمالنا، واختم لنا بلا إله إلا الله، وأحينا على طاعتك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على السنة، واحشرنا تحت لواء نبيك صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا الجنة وأسكننا الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم هيئ لبلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويذل فيه أهل الكفر والنفاق والشقاق، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل كلمتك هي العليا في كل بقاع الأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.